بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفي الدرس السابع قال: السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية والقولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الأدب السابع للعالم أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. المندوبات هي ما كان دون الفرائض من السنن، كالسنن الرواتب قبل وبعد الصلوات، ومندوبات الحج وهو الحج بعد الفريضة، حيث أن الحج مرة واحدة في العمر، ونوافل الصيام كالاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، ونحو ذلك مما جاء به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في الكتاب العزيز. وأن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر القرآن، ويحافظ على الدعوات والأذكار. وهذا مطلوب من كل مسلم، لأن المحافظة على المندوبات من أسباب محبة الله جل وعلا، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أسباب محبة الله جل وعلا أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بعد المفروضات بنوافل العبادات، هذا يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب. وإذا كان هذا للناس جميعا، فالعالم وطالب العلم من باب أولى أن يعرف الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه فيلتزمها، وينظر إلى ما يسخط الله ويغضب الله جل وعلا فيجتنب ذلك. نعم.
كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان
يتغير لونه لعله شوقا إليه عليه الصلاة والسلام، أما وينحني فالله أعلم، لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعظم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالانحناء كهيئة الركوع أو السجود لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، فالله أعلم، يحتاج إلى مراجعة إسناد هذا الأثر. نعم.
وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه.
نعم.
وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأفضل من ذلك تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من عظم، خير أتباع عظموا نبيهم رضي الله عنهم وأرضاه، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم تعظيم وأفضل تعظيم يكون به امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل التعظيم، أن تفعل ما جاء في السنة وأن تجتنب البدع والمنكرات وتلتزم هديه عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالصحابة رضي الله عنهم جاء من أمرهم كعبد الله بن عمرو أنهم كانوا لا يستطيعون أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام لأن أحدهم كان لا يحدق النظر إليه هيبة له وإجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. لكن كما سبق أن أفضل التعظيم هو اتباع السنة، اتباع الهدي، اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه إذا ذكر، لأن أبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. والتزام سنته هذا أفضل تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه.
يعني مثل هذا يعني أن يجف لسانه فيه لم يقع هذا للصديق ولا للفاروق ولا لذي النورين ولا لأبي الحسن ولا لكبار الصحابة، فالله أعلم بهذا. الله أعلم بهذا. أفضل الهدي وأفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلتزم هديهم وتعظيمهم له عليه الصلاة والسلام. نعم.
وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده.
وهذا التفكر لا يكون إلا بمعرفة المعاني، بمعرفة تفسير القرآن العظيم الذي زهد فيه مع الأسف كثير من طلاب العلم، وهذا غلط. كيف تتفكر في كتاب الله؟ كيف تتأمل في القرآن وأنت لا تعرف معناه؟ لا بد من مطالعة ومراجعة وحضور دروس العلماء وطلاب العلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ومطالعة كتب التفسير. وإذا أشكل عليك شيء ترجع إلى أهل العلم، ترجع إليهم في ذلك. وقد كان مشايخنا وعلماؤنا يجعلون التفسير الحظ الأوفر في دروسهم. كان الشيخ عبد العزيز الرجحي نصف الدرس تقريبا تفسير والباقي عقيدة وفقه إلى آخره. وكثير من الناس للأسف وقلت دروس التفسير حتى في مجالس السلفيين، وهذا غلط. الواجب تعظيم كتاب الله جل وعلا، ومن هذا التعظيم التلاوة والتدبر، معرفة أحكام القراءة والوقوف والابتداء. وهذا الفن يعني معرفة الوقف والابتداء أهم من التجويد، لأنه قد يقف الإنسان وقف في غير المعنى أو يبتدئ ابتداء لا يصح. وأيضا معرفة معاني القرآن ليتعبد الإنسان بها، فالتأمل وتحديق نظر القلب، التأمل هو تحديق نظر القلب كما قال ابن القيم رحمه الله، لا يكون إلا بمعرفة المعنى. هل ممكن تتأمل شيء وأنت لا تعرفه؟ ها؟ لا يمكن، لابد أن تعرفه حتى تتأمله. نعم.
وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك.
نعم.
والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما.
هذا في زمانه رحمه الله. نعم.
وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن، وورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط.
نعم. وأكثر السلف كان على هذا، يختمون كل سبع، وينسب ذلك لكبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل سبعة أيام، يعني تقريبا بمعدل كم جزء في اليوم؟
أربعة ونصف.
أربعة ونصف تقريبا في اليوم. وهذا سهل، لو أنك بكرت للصلوات الخمس بين كل صلاة وصلاة تقريبا ثلث ساعة يمكن أن تقرأ هذا خمسة أجزاء إذا لم تضيع الوقت، أو يعني لو وفرت وقتا لصلاة الراتبة فإنك يمكن أن تقرأ الأربعة أجزاء بدون ما تضع وقتا خاصا دون هذا. ورأينا من طلاب العلم هذا المجتهدين في طلب العلم، يبكر للصلاة ويقرأ بعد ما يصلي السنة الراتبة، يقرأ ورده، فربما قرأ على الأقل ثلاثة أجزاء في اليوم. نعم.
الثامن، معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام.
نعم. فطالب العلم والعالم يكون طلق الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان يكون طلق الوجه مع إخوانه المسلمين وإفشاء السلام، يلقي السلام، يلقي السلام على الناس، وإطعام الطعام، لأن هذا من أسباب محبة الله، ألا محبة الناس بعضهم البعض. ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم، أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا من أسباب دخول الجنة. نعم.
وكظم الغيظ.
والشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى السعودية ليأخذ جائزة الملك فيصل، ماذا عن ماذا كانت كلمة الشيخ رحمه الله؟ عن السلام، أحكام السلام وأهمية إفشائه بين الناس، لأنه ربما أن هذه السنة قصر الناس فيها فتعمد رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الموطن أمام الأمراء والملوك رحمه الله تعالى. ويدل على تعظيم الرجل للسنة. ألا فليخسئ الحدادية المجرمون الذين يحاولون أن يطولوا من هذا الجهبذ الإمام العظيم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ذاك العالم المجتهد المجاهد بقلمه وعلمه رحمه الله في إحياء السنة وإمادة البدعة رحمه الله، الشيخ الألباني. نعم، يعني هذا ليس عربيا الألباني، هذه البلاد بلاد أظن لا يتكلمون العربية، ألبانيا أوروبية، ومع ذلك سبق العرب، لا يبارى في علم الحديث، لقب بإمام عصره في الحديث وإمام الديار الشامية في الحديث، سبق العرب. إذن أنت كعجمي ليس عندك عذر، هتقول البخاري في الزمان الأول، زماننا صعب، هذا الألباني في الزمان الحاضر، حجة عليك وحجة أمامك تقتدي به في أن تجتهد. لماذا لا تكون مثل الألباني؟ حتى ولو كنت أعجميا، كنت فرنسيا أو روسيا أو أوروبيا أو أمريكيا، عندك الحمد لله أئمة، وفي هذا الزمان سبقوا غيرهم في العلم. كان رحمه الله تعالى يذهب إلى مكتبة الظاهرية، ولما تعب العمال منه كل يوم يجدونه منتظرهم وهو لا يأخذ راتب وهم يأخذون راتب، فأخيرا ماذا فعلوا معه؟ نسخوا له نسخة من المفتاح، وربما وقف ساعات على السلم يقلب في الكتب ويأخذ سندوتش صغير يأكله طوال النهار رحمه الله تعالى. وكان عنده باب يتعبه في الغلق والفتح، فحسب هو يخرج في اليوم كم مرة للصلاة، فهذا يستغرق كم دقيقة، وفي الأسبوع كم، وفي الشهر كم، وفي السنة كم، فلا أذكر استدان أو ادخر وأتى بنجار وأصلح الباب خوفا على، رأيتم إلى هذا الحد؟ نعم إلى هذا الحد، صار الألباني هو الألباني في مكانته العلمية بهذا، بالحفاظ على وقته رحمه الله تعالى. نعم.
وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم.
نعم.
والإيفاء
لابد للعالم أن ينال منه الناس، لأن ما يقوله يخالف أهواءهم وأمزجتهم، لابد أن يطولوا ويتكلموا وتطاولوا عليه، فعليه أن يصبر، وليكن كما قيل: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة، يرمى بصخر فيلقي أطيب التمر، تصبر وتحتسب. يا محمد اعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال اعطوه، قال هل رضيت؟ قال لا اعطوه، هل رضيت؟ لا اعطوه، وهكذا. ويمزئ الأعرابي الجلف من البادية فيمسك بمربط إزاره ويجذبه جذبة شديدة، وكان قد لبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية حتى أثر في صفحة عنقه، والنبي عليه السلام ينظر إليه ويبتسم. هذا شيء شاق على النفوس، لا يستطيعه إلا من جرد نفسه لله عز وجل واحتسب في عمله وصدق في دعوته إلى الله عز وجل. سفيه يسبك، سفيه يشتمك، يتهمك بما أنت منه براء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب عندهم بالصادق الأمين، فلما جاءهم بما يخالف أهواءهم إذا بهم يقولون عنه أنه كذاب وشاعر وكاهن ومجنون والعياذ بالله. نعم، فلا تلتفت وامضي، امضي، لا تضيع وقت في الردود، امضي امضي ولا تلتفت. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله فيقوم في الناس خطيبا يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، عليه الصلاة والسلام. نعم.
والإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف.
الإيثار ترك، الإيثار تفضيل الغير على النفس، والاستئثار أن يفضل نفسه على غيره. نعم. والإنصاف ينصف غيره إن كان له حق ينصفه. نعم.
وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات.
نعم، بذل الجاه في الشفاعات. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إذا كان العالم له وجاهة أو مكان عند الناس يستعمل هذه الوجاهة في طاعة الله بمعاونة الناس، لا سيما طلاب العلم، لا سيما طلاب العلم منهم يعاونهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويجتهد في بذل نفسه لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا من الهدي. نعم.
والتلطف بالفقراء.
نعم.
والتحبب إلى الجيران والأقارب. نعم. والرفق بالطلبة
والأقرباء. نعم. التلطف بالفقراء، الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكان مجلس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يوم الجمعة بعد الصلاة في التفسير، وكان مجلسه عامرا بكل طوائف الناس وكل أجناس الناس، الأبيض والأسود، الغني والفقير، والأمير من تلامذته نايف ابن ممدوح ابن عبد العزيز، من تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، طالب علم، أمير طالب علم. نعم. هذه الرفعة، هذه العظمة، أمير يجلس أمام الشيخ بن باز رحمه الله، وأمير من قبل محمد بن سعود كان تلميذا عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
والتحبب إلى الجيران والأقارب، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم.
وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات فعليه إرشاده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة.
نعم. الأعرابي كما يروي الجماعة يأتي فيتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، تخيل رجل بالغ عاقل مكلف يأتي فيتبول في جنب المسجد هنا، ماذا يحدث؟ ومع ذلك أراد الصحابة أن يقعوا به، فقال عليه السلام: لا تزرموا، لا تقطعوا على الرجل بولا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما انتهى من قضاء حاجته دعاه وبين له عظمة المساجد، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بسجر من ماء، يعني دلو ملئ ماء، فسكبه على بول الأعرابي وانتهت المشكلة. وأيضا معاوية بن الحكم كما يروي مسلم في صحيحه جاء لكي يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام لما أمه عنده جاء الذئب فعدى على شاة منها من شاتها فسكها معاوية، ثم جاء لكي يعتقها عند النبي عليه الصلاة والسلام وإليهم في الصلاة، فعطس أحد الناس فقال: يرحمك الله، فقال: يرحمك الله. فلما قال فضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني، فلما انتهى النبي عليه السلام قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، وإنما دعاني فقال: إن هذه الصلاة لا يسطع فيها شيء من أمور الناس، إنما هي التسبيح والذكر والقراءة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على رفقه عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس في تعليم الناس. ويأتيه تأتيه ضباعة بنت الزبير تخشى أن تلد فيقول حجي واشترطي، ويسأل في الحج في يوم العيد عن تقديم بعض الأعمال على بعض يقول افعل ولا حرج. ويأتيه الصحابي الذي جاء والخمر يتناثر على جبينه من شدة ما به، من هو؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقال له عليه السلام يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شاء. وهكذا يوجه ويعلم. يأتي تأتي الجارية تأخذ بكمه وتنطلق به حيث شاءت، يأتيه الرجل يكلمه والصلاة مقامة، يحدثه ساعة يعني جزءا من الزمن ويستمع إليه، وكان إذا وضع كفه في كف أحد لا يترك كفه إلا إذا كان غيره يترك أولا عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أخلاقه وآدابه ومعاملاته مع الناس صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسع،
ولذلك يقول لابد أن نفوت الفرصة على أعداء الدعوة، أعداء الدعوة الإسلامية من متربصين بها، لابد أن تفوت الفرصة عليهم بالأخلاق الحسنة والأدب، فالأدب لطالب العلم مهم جدا وزينة له. لكن الإنسان متعلم وليس عنده أدب ربما يشوه هذا العلم الذي عنده. لابد من الأخلاق الحسنة والأدب مع الناس، لا مانع أن تنزل الناس منازلهم، نحن مطالبون بذلك بإنزال الناس منازلهم. إذا كنا مطالبين بأن إقالة ذوي الهيئات عثراتهم فكذلك في إنزال الناس منازلهم لابد، لا مانع. تقول يا عمي فلان، وهذا الناس من الجهال يقول هذا كذب لا يجوز، هو عمك؟ هذا معروف عند العرب، لو قال للشخص واحد كبير في السن يقول يا عمي فلان يعني حماك مثلا، تقول لي يا عمي فلان ولا تقول لي يا فلان؟ ما يصلح، تقول له يا فلان ما يصلح، هذا ليس من الكذب أن تقول يا عمي فلان أو يا أمي لامرأة كبيرة في السن، هذا معروف عند العرب لا بأس به أبدا. نعم.
التاسع، أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة.
طيب نقف عند هذا التاسع إن شاء الله. يقول ما هو الأفضل بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن أم الأذكار؟ أي أذكار؟ أي أذكار يقصد؟ من السائل؟ الأفضل في هذا الوقت هو صلاة النافلة، إذا كان هناك سنة راتبة بين الأذان والإقامة أفضل شيء تؤدي السنة الراتبة، ثم تقول أفضل الذكر هو القرآن العظيم، تقرأ في المصحف أو من حفظك إن كنت حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي يوم الجمعة يكثر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا مأمورون بذلك. يعني يوجه هذا أخي يوجه أثر الإمام مالك بأنه ربما يكون أن يطلق رأسه، لكن هذا لا يسمى انحناء، إمالة الرأس يسمى أنه أطرق برأسه إلى الأرض، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة أطرق برأسه إلى الأرض وجعل بصره موضع السجود، إلا في التشهد فإن بصره لا يجاوز إشارته، فالانحناء يكون بالظهر وليس بالعنق، وأما هذا إطراق بالرأس.
يقول يسأل عن الفرق بين الأصل والفرع في الدين وما هي الأصول السلفية والفروع.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصل وفرع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لأنه ليس هناك في الحقيقة كما قال رحمه الله ليس هناك حد ضابط حتى تقول إن هذا من الأصول أو ليس من الأصول. فلو قلنا مثلا إن الأصول هي العقيدة أو التوحيد، طيب الصلاة أصول ولا فروع؟ ها؟ لكن ليست عقيدة، هذه أعمال عملية، الصلاة من العمليات وليس من العقائد. فتقسيم الدين إلى أصل وفرع أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمع كثير من أهل العلم يقولون به، والأظهر قول شيخ الإسلام رحمه الله. الإنسان يأخذ من الدين، يأخذ الدين كله، يأخذ الدين كله. مسح الرأس 3 مرات، بعض العلماء يرى جواز ذلك، ولكن أكثر الروايات على أن مسح الرأس مرة واحدة، يبدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه ويعود إلى قفاه، ثم يعود من حيث بدأ، ثم يعود من حيث بدأ. هذا هي السنة. يقول: هل يجوز أن نسمي بعض الناس مثل الشباب يا شيخ؟ الشيخ هو كبير السن أو كبير العلم، كبير العلم هو الشيخ، أو كبير السن هو الشيخ، ولا ينبغي التساهل في هذا وإطلاق هذه الألفاظ على كل أحد. لكن حتى إن لم يقل له يا شيخ، يقول يا أبا فلان، إن كان له كنية، يا أبا فاطمة، يا أبا محمد، يا أبا علي، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، ويتنادى الناس بهذه الكنى، وينادي الإنسان أخاه بأحب الأسماء إليه، بأحب الكنى والأسماء إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفي الدرس السابع قال: السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية والقولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: في الأدب السابع للعالم أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. المندوبات هي ما كان دون الفرائض من السنن، كالسنن الرواتب قبل وبعد الصلوات، ومندوبات الحج وهو الحج بعد الفريضة، حيث أن الحج مرة واحدة في العمر، ونوافل الصيام كالاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، ونحو ذلك مما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في الكتاب العزيز. وأن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر القرآن، ويحافظ على الدعوات والأذكار. وهذا مطلوب من كل مسلم، لأن المحافظة على المندوبات من أسباب محبة الله جل وعلا، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أسباب محبة الله جل وعلا أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بعد المفروضات بنوافل العبادات، هذا يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب. وإذا كان هذا للناس جميعا، فالعالم وطالب العلم من باب أولى. أن يعرف الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه فيلتزمها، وينظر إلى ما يسخط الله ويغضب الله جل وعلا فيجتنب ذلك. نعم.
كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان
يتغير لونه لعله شوقا إليه عليه الصلاة والسلام، أما وينحني فالله أعلم، لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعظم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالانحناء كهيئة الركوع أو السجود لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، فالله أعلم، يحتاج إلى مراجعة إسناد هذا الأثر. نعم.
وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه.
نعم.
وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأفضل من ذلك تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من عظم، خير أتباع عظموا نبيهم رضي الله عنهم وأرضاه، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم تعظيم وأفضل تعظيم يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل التعظيم، أن تفعل ما جاء في السنة وأن تجتنب البدع والمنكرات وتلتزم هديه عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالصحابة رضي الله عنهم جاء من أمرهم كعبد الله بن عمرو أنهم كانوا لا يستطيعون أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحدهم كان لا يحدق النظر إليه هيبة له وإجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. لكن كما سبق أن أفضل التعظيم هو اتباع السنة، اتباع الهدي، اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه إذا ذكر، لأن أبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، والتزام سنته هذا أفضل تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه.
يعني مثل هذا، يعني أن يجف لسانه فيه، لم يقع هذا للصديق ولا للفاروق ولا لذي النورين ولا لأبي الحسن ولا لكبار الصحابة، فالله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. أفضل الهدي وأفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلتزم هديهم وتعظيمهم له عليه الصلاة والسلام. نعم.
وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده.
وهذا التفكر لا يكون إلا بمعرفة المعاني، بمعرفة تفسير القرآن العظيم الذي زهد فيه مع الأسف كثير من طلاب العلم، وهذا غلط. كيف تتفكر في كتاب الله؟ كيف تتأمل في القرآن وأنت لا تعرف معناه؟ لا بد من مطالعة ومراجعة وحضور دروس العلماء وطلاب العلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ومطالعة كتب التفسير، وإذا أشكل عليك شيء ترجع إلى أهل العلم، ترجع إليهم في ذلك. وقد كان مشايخنا وعلماؤنا يجعلون التفسير الحظ الأوفر في دروسهم، كان الشيخ عبد العزيز الرجحي نصف الدرس تقريبا تفسير والباقي عقيدة وفقه إلى آخره. وكثير من الناس للأسف وقلت دروس التفسير حتى في مجالس السلفيين، وهذا غلط. الواجب تعظيم كتاب الله جل وعلا، ومن هذا التعظيم التلاوة والتدبر، معرفة أحكام القراءة والوقوف والابتداء، وهذا الفن أعني معرفة الوقف والابتداء أهم من التجويد، لأن قد يقف الإنسان وقف يغير المعنى أو يبتدي ابتداء لا يصح. وأيضا معرفة معاني القرآن ليتعبد الإنسان بها، فالتأمل وتحديق نظر القلب، التأمل هو تحديق نظر القلب كما قال ابن القيم رحمه الله، لا يكون إلا بمعرفة المعنى. هل ممكن تتأمل شيئا وأنت لا تعرفه؟ ها؟ لا يمكن، لابد أن تعرفه حتى تتأمله.
نعم.
وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك.
نعم.
والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما.
هذا في زمانه رحمه الله. نعم.
وقراءة القرآن في كل 7 أيام ورد حسن، وورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط.
نعم. وأكثر السلف كان على هذا، يختمون كل 7، وينسب ذلك لكبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل 7 أيام، يعني تقريبا بمعدل كم جزء في اليوم؟
4.5
تقريبا في اليوم. وهذا سهل لو أنك بكرت للصلوات الخمس، بين كل صلاة وصلاة تقريبا ثلث ساعة، يمكن أن تقرأ هذا 5 أجزاء إذا لم تضيع الوقت، أو يعني لو وفرت وقتا لصلاة الراتبة فإنك يمكن أن تقرأ 4 أجزاء بدون ما تضع وقتا خاصا دون هذا. ورأينا من طلاب العلم هذا المجتهدين في طلب العلم، يبكر للصلاة ويقرأ بعد ما يصلي السنة الراتبة، يقرأ ورده، فربما قرأ على الأقل 3 أجزاء في اليوم. نعم.
الثامن، معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام.
نعم. فطالب العلم والعالم يكون طلق الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان يكون طلق الوجه مع إخوانه المسلمين، وإفشاء السلام، يلقي السلام، يلقي السلام على الناس، وإطعام الطعام، لأن هذا من أسباب محبة الله، ألا محبة الناس بعضهم البعض، ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم، أيها الناس أطعموا الطعام، افشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا من أسباب دخول الجنة. نعم.
وكظم الغيظ.
والشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى السعودية ليأخذ جائزة الملك فيصل، ماذا عن ماذا كانت كلمة الشيخ رحمه الله؟ عن السلام، أحكام السلام وأهمية إفشائه بين الناس، لأنه ربما أن هذه السنة قصر الناس فيها، فتعمد رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الموطن أمام الأمراء والملوك رحمه الله تعالى، ويدل على تعظيم الرجل للسنة. ألا فليخسئ الحدادية المجرمون الذين يحاولون أن يطولوا من هذا الجهبذ الإمام العظيم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ذاك العالم المجتهد المجاهد بقلمه وعلمه رحمه الله في إحياء السنة وإمادة البدعة رحمه الله الشيخ الألباني. نعم. يعني هذا ليس عربيا الألباني، هذه البلاد بلاد أظن لا يتكلمون العربية، ألبانيا أوروبية، ومع ذلك سبق العرب، لا يبارى في علم الحديث، لقب بإمام عصره في الحديث وإمام الديار الشامية في الحديث، سبق العرب. بإذن أنتك عجمي ليس عندك عذر، هتقول البخاري في الزمان الأول، زمننا صعب، هذا الألباني في الزمان الحاضر، حجة عليك وحجة أمامك تقتدي به في أن تجتهد. لماذا لا تكون مثل الألباني؟ حتى ولو كنت أعجميا، كنت فرنسيا أو روسيا أو أوروبيا أو أمريكيا، عندك الحمد لله أئمة، وفي هذا الزمان سبقوا غيرهم في العلم. كان رحمه الله تعالى يذهب إلى مكتبة الظاهرية، ولما تعب العمال منه كل يوم يجدونه منتظرهم، وهو لا يأخذ راتب وهم يأخذون راتب، فأخيرا ماذا فعلوا معه؟ نسخوا له نسخة من المفتاح، وربما وقف ساعات على السلم يقلب في الكتب،
ويأخذ سندوتش صغير يأكله طوال النهار رحمه الله تعالى. وكان عنده باب يتعبه في الغلق والفتح، فحسب هو يخرج في اليوم كم مرة للصلاة، فهذا يستغرق كم دقيقة، وفي الأسبوع كم، وفي الشهر كم، وفي السنة كم. فلا أذكر استدان أو ادخر وأتى بنجار وأصلح الباب خوفا على، رأيتم إلى هذا الحد؟ نعم إلى هذا الحد. صار الألباني هو الألباني في مكانته العلمية بهذا، بالحفاظ على وقته رحمه الله تعالى. نعم.
وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم.
نعم.
والإيثار
لابد للعالم أن ينال منه الناس، لأن ما يقوله يخالف أهواءهم وأمزجتهم، لابد أن يطولوا ويتكلموا وتطاولوا عليه، فعليه أن يصبر وليكن كما قيل: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب التمر. تصبر وتحتسب، يا محمد اعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. قال اعطوه. قال هل رضيت؟ قال لا اعطوه. هل رضيت؟ لا اعطوه. وهكذا. ويمزي الأعرابي الجلف من البادية فيمسك بمربط إزاره ويجذبه جذبة شديدة، وكان قد لبس بردا مجرانيا غليظ الحاشية حتى أثر في صفحة عنقه، والنبي عليه السلام ينظر إليه ويبتسم. هذا شيء شاق على النفوس، لا يستطيعه إلا من جرد نفسه لله عز وجل واحتسب في عمله وصدق في دعوته إلى الله عز وجل. سفيه يسبك، سفيه يشتمك، يتهمك بما أنت منه براء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب عندهم بالصادق الأمين، فلما جاءهم بما يخالف أهواءهم إذا بهم يقولون عنه أنه كذاب وشاعر وكاهن ومجنون والعياذ بالله. نعم. فلا تلتفت وامضي، امضي، لا تضيع وقت في الردود، امضي امضي ولا تلتفت. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله فيقوم في الناس خطيبا يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، عليه الصلاة والسلام. نعم.
والإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف.
الإيثار ترك، الإيثار تفضيل الغير على النفس، والاستئثار أن يفضل نفسه على غيره. نعم. والإنصاف ينصف غيره إن كان له حق ينصفه. نعم.
وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات.
نعم. بذل الجاه في الشفاعات، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إذا كان العالم له وجاهة أو مكان عند الناس يستعمل هذه الوجاهة في طاعة الله بمعاونة الناس، لا سيما طلاب العلم، لا سيما طلاب العلم منهم يعاونهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويجتهد في بذل نفسه لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا من الهدي. نعم.
والتلطف بالفقراء.
نعم.
والتحبب إلى الجيران والأقارب. نعم. والرفق بالطلبة
والأقرباء. نعم. التلطف بالفقراء، الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكان مجلس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يوم الجمعة بعد الصلاة في التفسير، وكان مجلسه عامرا بكل طوائف الناس وكل أجناس الناس، الأبيض والأسود، الغني والفقير، والأمير من تلامذته نايف ابن ممدوح ابن عبد العزيز من تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، طالب علم، أمير طالب علم. نعم. هذه الرفعة، هذه العظمة، أمير يجلس أمام الشيخ بن باز رحمه الله، وأمير من قبل محمد بن سعود كان تلميذا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
والتحبب إلى الجيران والأقارب، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات فعليه إرشاده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة.
نعم، الأعرابي كما يروي الجماعة يأتي فيتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل رجل بالغ عاقل مكلف يأتي فيتبول في جنب المسجد هنا، ماذا يحدث؟ ومع ذلك أراد الصحابة أن يقعوا به، فقال عليه السلام: لا تزرموا، لا تقطعوا على الرجل بولا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما انتهى من قضاء حاجته دعاه وبيّن له عظمة المساجد، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بسجر من ماء، يعني دلو ملئ ماء، فسكبه على بول الأعرابي وانتهت المشكلة. وأيضا معاوية بن الحكم كما يروي مسلم في صحيحه جاء لكي يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام لما أمه عنده جاء الذئب فعدى على شاة منها من شاتها فسكها معاوية، ثم جاء لكي يعتقها عند النبي عليه الصلاة والسلام وإلهم في الصلاة، فعطس أحد الناس فقال: يرحمك الله، فقال: يرحمك الله. فلما قال فضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني، فلما انتهى النبي عليه السلام قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، وإنما دعاني فقال: إن هذه الصلاة لا يصطع فيها شيء من أمور الناس، إنما هي التسبيح والذكر والقراءة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على رفقه عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس، في تعليم الناس. تأتيه ضباعة بنت الزبير تخشى أن تلد فيقول: حجي واشترطي، ويسأل في الحج في يوم العيد عن تقديم بعض الأعمال على بعض، يقول: افعل ولا حرج. ويأتيه الصحابي الذي جاء والخمر يتناثر على جبينه من شدة ما به، من هو؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقال له عليه السلام: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاه. وهكذا يوجه ويعلم. تأتي الجارية تأخذ بكمه وتنطلق به حيث شاءت، يأتيها الرجل يكلمه والصلاة مقامة، يحدثه ساعة يعني جزءا من الزمن ويستمع إليه، وكان إذا وضع كفه في كف أحد لا يترك كفه إلا إذا كان غيره يترك أولا عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أخلاقه وآدابه ومعاملاته مع الناس صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسع،
ولذلك يقول: لابد أن نفوت الفرصة على أعداء الدعوة، أعداء الدعوة الإسلامية المتربصين بها، لابد أن تفوت الفرصة عليهم بالأخلاق الحسنة والأدب. فالأدب لطالب العلم مهم جدا وزينة له، لكن الإنسان متعلم وليس عنده أدب ربما يشوه هذا العلم الذي عنده. لابد من الأخلاق الحسنة والأدب مع الناس، لا مانع أن تنزل الناس منازلهم، نحن مطالبون بذلك، بإنزال الناس منازلهم. إذا كنا مطالبين بأن إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، فكذلك في إنزال الناس منازلهم لابد، لا مانع. تقول: يا عمي فلان، وهذا الناس من الجهال يقول: هذا كذب لا يجوز، هو عمك. هذا معروف عند العرب، لو قال للشخص واحد كبير في السن يقول: يا عمي فلان، يعني حماك مثلا، تقول: يا عمي فلان، ولا تقول له: يا فلان، ما يصلح. تقول له: يا فلان، ما يصلح. هذا ليس من الكذب أن تقول: يا عمي فلان أو يا أمي لامرأة كبيرة في السن، هذا معروف عند العرب لا بأس به أبدا. نعم.
التاسع، أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة.
طيب، نقف عند هذا التاسع إن شاء الله. يقول: ما هو الأفضل بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن أم الأذكار؟ أي أذكار؟
أي أذكار يقصد؟ من السائل؟ الأفضل في هذا الوقت هو صلاة النافلة. إذا كان هناك سنة راتبة بين الأذان والإقامة، أفضل شيء تؤدي السنة الراتبة، ثم تقول أفضل الذكر هو القرآن العظيم، تقرأ في المصحف أو من حفظك إن كنت حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي يوم الجمعة يكثر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بذلك.
يعني يوجه هذا أخ، يوجه أثر الإمام مالك بأنه ربما يكون أن يطلق رأسه، لكن هذا لا يسمى انحناء، إمالة الرأس يسمى أنه أطرق برأسه إلى الأرض، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة أطرق برأسه إلى الأرض وجعل بصره موضع السجود، إلا في التشهد فإن بصره لا يجاوز إشارته، فالانحناء يكون بالظهر وليس بالعنق، وأما هذا إطراق بالرأس.
يقول: يسأل عن الفرق بين الأصل والفرع في الدين وما الأصول السلفية والفروع.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصل وفرع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لأنه ليس هناك في الحقيقة كما قال رحمه الله، ليس هناك حد ضابط حتى تقول إن هذا من الأصول أو ليس من الأصول. فلو قلنا مثلا إن الأصول هي العقيدة أو التوحيد، طيب الصلاة أصول ولا فروع؟ ها؟ لكن ليست عقيدة، هذه أعمال عملية، الصلاة من العمليات وليس من العقائد. فتقسيم الدين إلى أصل وفرع أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمع كثير من أهل العلم يقولون به، والأظهر قول شيخ الإسلام رحمه الله. الإنسان يأخذ من الدين، يأخذ الدين كله، يأخذ الدين كله. مسح الرأس 3 مرات، بعض العلماء يرى جواز ذلك، ولكن أكثر الروايات على أن مسح الرأس مرة واحدة، يبدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه ويعود إلى قفاه، ثم يعود من حيث بدأ، ثم يعود من حيث بدأ، هذا هي السنة.
يقول: هل يجوز أن نسمي بعض الناس مثل الشباب يا شيخ؟
الشيخ هو كبير السن أو كبير العلم، كبير العلم هو الشيخ، أو كبير السن هو الشيخ، ولا ينبغي التساهل في هذا وإطلاق هذه الألفاظ على كل أحد، لكن حتى إن لم يقل له يا شيخ يقول يا أبا فلان، إن كان له كنية يا أبا فاطمة، يا أبا محمد، يا أبا علي، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، ويتنادى الناس بهذه الكنى، وينادي الإنسان أخاه بأحب الأسماء إليه، بأحب الكنى والأسماء إليه. نعم.